أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نظرية بارك لي أو بيرك لي، وهي التي تصنف في جملة النظريات المثالية. في البدء، وقبل أن نستعرض ما يقوله بيركلي، لا بد لنا من مقدمة نتناول فيها كلمة المثالية، لأننا سوف نقول أن نظرية بيركلي مثالية. فما هو المراد من كلمة المثالية؟ كلمة المثالية لها استعمالات متعددة ومختلفة من عصر إلى عصر. تطلق كلمة المثالية تارة ويراد بها نظرية المثل، عليكم السلام، نظرية المثل الأفلاطونية التي تقدم الحديث عنها. فيقال مثلا أن أفلاطون فيلسوف مثالي، والمراد من كونه مثاليا أي أنه يؤمن بالمثل العقلية أو المثل النورية. وتطلق كلمة المثالية في العصر الحديث على اتجاه في بحث قيمة المعرفة. هذا الاتجاه يزعزع الإيمان بالواقع الخارجي، ويشك في قدرة العقل التامة على الكشف عن ذلك الواقع الخارجي، وكما سوف يأتي إيضاح هذا المصطلح في ضمن البحث. فهذا المصطلح هو المتداخل مع بحثنا. وهناك استعمالات أخرى لكلمة المثالية في علم الجمال والعلوم الاجتماعية والفلسفية، التي يمكن الإنسان أن يراجع معاجم الفلسفة للتوفر على هذه الاستعمالات. فالذي يراجع مثلا المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبة، هناك يجد أن كلمة المثالية يختلف مفهومها والمراد منها من علم إلى علم. في علم الجمال يراد بها شيء، في العلوم الاجتماعية يراد بها شيء، وهكذا. إذن كلمة المثالية بنفسها كلمة مطاطية، كلمة ضبابية، لها استعمالات متعددة في العصر القديم وفي العصر الحديث بحسب اختلاف المدارس وبحسب اختلاف الأفكار. أما بالنسبة إلى نظرية جورج بيركلي أو بيركلي، جوهر نظرية بيركلي في بحث قيمة المعرفة، وكما بينها في كتابه مبادئ المعرفة البشرية صادر سنة 1710، هو من جهة رفض الأفكار الفطرية التي كان يقول بها ديكارت، كحال جون لوك. هو بيركلي حاله حال ماذا؟ سائر الفلاسفة الحسيين وسائر الفلاسفة التجريبيين، يرفضون وجود شيء يسمى بالأفكار الفطرية والعقلية التي توجد بولادة الإنسان وبوجود الإنسان ولم يحصل عليها الإنسان من التجربة. هذه الفكرة يرفضونها، لا يقبلون بها، فيقولون أن المحك الأساس والمحك الأخير والميزان الوحيد لمعارف الإنسان هو التجارب. قبل التجربة لا يوجد شيء اسمه أفكار فطرية، أفكار عقلية لم يحصل عليها بالتجربة. أما في بحث قيمة المعرفة، فملخص نظريته وجوهر ما يقوله هو، لديه عبارة شهيرة معروفة يقول فيها أن يوجد شيء، يعرف لنا الوجود، وجود الشيء. ما هو عندما نقول شيء موجود؟ ما المراد من وجود الشيء؟ يعرفه لنا بهذه العبارة، قال أن يوجد شيء هو أن يدرك بالكسر أو أن يدرك بالفتح، بمعنى أن الشيء لا يكون موجودا إلا إذا كان مدركا اسم مفعول، أو إذا كان مدركا بالكسر اسم فاعل. هو واضح أن المدرك هو من؟ هو النفس، هو الأنا، هو الذات المدركة. أما المدرك، ما هو المدرك؟ ها؟ فالمدرك هو التصورات، الصور، المفاهيم الذهنية، فهي المدركة أولا وبالذات. فالمعاني القائمة في الحس، الصور الموجودة عند الإنسان هي المدركة. وأما الأمور الخارجية خارج ذهن الإنسان التي لا يتوفر عليها الإنسان مباشرة، لا يحتك بها مباشرة، فهذه ليست مدركة وليست مدركة. الإنسان لا يرتبط بالشيء الخارجي ارتباطا مباشرا، إنما يرتبط به من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال صورة، بواسطة الصورة. ولذا علمه بالأمور الخارجية ماذا يسمى؟ بالعلم ها في المنطق ماذا يسمى؟ بالعلم الحصولي. يعني شنو العلم الحصولي؟ يعني حصول صورة عن ذلك الشيء الخارجي. فأنا أرتبط مع هذا الكوب من خلال ماذا؟ صورة حسية تنطبع في ماذا؟ في حواس الإنسان وفي أعصاب الإنسان، ولا أرتبط به مباشرة. فالشيء المدرك هو الصورة المرتسمة وين؟ في حواس الإنسان، في الجهاز العصبي عند الإنسان، فهو المدرك. أما الشيء الخارجي فليس مدركا. ويضيف بيركلي يقول: هذه المادة التي تحدث عنها الفلاسفة ويسمونها بالجوهر القابل للامتداد في الأبعاد الثلاث، يقول نحن لا نستطيع أن ندرك هذه المادة، لا نستطيع أن ندرك هذا الجوهر، وإنما غاية ما ندركه من المادة هو الظواهر، هو الأعراض كاللون والطعم والشكل والرائحة. فنحن ندرك لون التفاحة، شكل التفاحة، طعم التفاحة، أما مادة التفاحة نفس التفاحة ها؟ نفس التفاحة فلا نستطيع أن ندركها. وبالتالي فالشيء حتى يكون موجودا لابد أن يدرك، لابد أن يكون في حواس الإنسان، لابد أن يكون في عقل الإنسان. أما الشيء الذي لا يدرك ولا يكون في حواس الإنسان ولا يكون في عقل الإنسان فهو ليس موجودا. إذن حتى يكون الشيء موجودا لابد أن يكون مدركا، مدركا وين؟ في حواس الإنسان. والشيء الذي يكون في حواس الإنسان هو الصور والمفاهيم الحسية التي يأخذها الإنسان. طبعا بارك لي يقول: نحن لا نريد أن ننكر وجود حقائق موضوعية خارج ذهن الإنسان فتتهموننا أننا سفسطائيون. لا، قل نحن مفهوم الوجود لدينا مختلف، ضابطة الوجود لدينا ماذا؟ مختلفة. حتى يصير الشيء موجودا، حتى يكون موجودا لابد أن يكون مدركا اسم فاعل بالكسر، أو أن يكون مدركا بالفتح باسم المفعول. خب واضح أن المدرك ما هو؟ المدرك هو الصورة. الإنسان لا يرتبط بالأشياء الخارجية مباشرة، الإنسان يتصور، يتوهم أنه يرتبط مع الأشياء الخارجية مباشرة، والحال هو لا يرتبط معها مباشرة، هو يرتبط بها من خلال الصورة. ولذا حتى الفلسفة الإسلامية ماذا يقولون؟ يقولون الصورة مدركا، مدرك ماذا؟ أولا وبالذات. الصورة معلوم أول وبالذات، أما الخارج فمعلوم ثانيا وبالعرض، بعرض الصورة، بواسطة الصورة، وليس يدرك ماذا إدراكا مباشرا. زين، ثم يضيف يقول: بما أن المادة غير موجودة، بما أن الجوهر غير موجود كما كان يفرضه الفلاسفة، فهنا يقع التساؤل أنه إذا كان الجوهر ليس موجودا فمن ذا الذي يزودنا بظواهر وأعراض ذلك الجوهر؟ من أين نحصل عليه؟ يقول بيركلي: إن الذي يزودنا بتلك الصور الحسية وبالإحساسات عن المادة وعن الظواهر هو من؟ هو الله. فالله هو الذي يبعث في أنفسنا ويزودنا بتلك الإحساسات، يوجد انفعالات في الجهاز الحسي عند الإنسان، أما أنه يوجد شيء اسمه إحساس في الخارج، شيء محسوس في الخارج، يقول لا، نحن ننكر أن يكون هناك شيء اسمه مادة في الخارج كما كان يفترضه الفلاسفة. من هذا البيان، من هذا البيان نخرج بمحصلة أنه توجد لدينا حقيقتان موضوعيتان في الخارج، هذا الذي نسميه الخارج فيه حقيقتان موضوعيتان. الحقيقة الموضوعية الأولى هو العقل، أو قل هو النفس، أو قل هو الذات المدركة، لأنه قال أن يوجد الشيء يعني أن يدرك. فإذن الحقيقة الأولى الموجودة في الواقع الموضوعي خلف ذهن الإنسان هو ماذا؟ هو ذاته، هذا الواقع الموضوعي. أول ما يشكل هذا الواقع الموضوعي هو من؟ هو ذات الإنسان، هو نفس الإنسان، هو الذات المدركة، فهي جزء مشكل لمن؟ للواقع الموضوعي، لما يسمى بالواقع الموضوعي، لما يسمى بالخارج. هذه الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية هي الله الذي يفيض علينا الإحساسات، الذي يفيض على الذات المدركة، على النفس، على العقل تلك الإحساسات. إذن الواقع مشكل من الذات المدركة ومن الله الذي يزود الإنسان ماذا؟ الذي يزود الإنسان بتلك الإحساسات. أما جوهر، أما مادة في الواقع الخارجي فلا توجد كما كان يفترضه الفلاسفة. هذه المادة التي يقول الفلاسفة أنها جوهر قابل للامتداد في الأبعاد الثلاث، قل هذا غير موجود، لأننا لا نتوفر عليه من خلال الحواس، إنما غاية ما توفر عليه إحساسات، ظواهر، وهذه الظواهر يزودنا بها الله تعالى. خب، واضح أن هذه النظرية بهذه الشاكلة تهدم قيمة المعرفة عند الإنسان، لأنها أولا لا تعترف بوجود الشيء خارج نطاق فكر الإنسان، وإنما وجود الشيء وجوده مدركا، وجوده في فكر الإنسان، وجوده في إحساس الإنسان. أما بغض النظر عن إحساس الإنسان، بغض النظر عن فكر الإنسان، فيوجد الشيء أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد هناك شيء اسمه واقع موضوعي بغض النظر عن إحساس الإنسان وعن إدراك الإنسان. وباركلي يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول يقول فيه إن جميع إحساسات الإنسان، أو قل عفوا، إن جميع الإدراكات تستند للحس. واضح وتجريبي، ينكر وجود ماذا؟ ينكر وجود مدركات عقلية فطرية أولية بديهية كما يقول ديكارت. يقول إن جميع الإدراكات مرجعها للحس وتستند للحس، فالحس هو القاعدة الأساسية والرئيسية لأفكار الإنسان. ويقول نحن إذا لاحظنا الحس وجدناه مشوبا ومشحونا بالأخطاء والتناقضات. فنحن نضع القلم في الكأس نراه ماذا؟ نراه مكسورا. خب لو كان هناك واقع موضوعي بغض النظر عن إدراكنا، فنحن توصلنا إليه. لم نتوصل إليه، لم نتوصل إليه، نحن إنما توصلنا لشيء هو ماذا؟ قلم مكسور. هذا قلم مكسور وين؟ ها؟ في إحساسنا، في إدراكنا. فوجود القلم المكسور وين؟ في الواقع الموضوع الخارج له، في إحساسنا، في إحساسنا. هذا يعني أن الحواس لا تعطينا الواقع بأمانة، الحواس مشحونة ومشوبة بالتناقضات. إذن يلزم من ذلك أن لا نعترف بوجود واقع موضوع خارج الإحساس، وإنما وجود الشيء بوجود الحس، أو قل بعبارة أخرى أن يكون الشيء موجودا يعني أن يكون مدركا، أن يكون في إحساس الإنسان. أما بغض النظر عن إحساس الإنسان، بغض النظر عن إدراك الإنسان، فلا يوجد.
من
يقول؟
ولا هو نفس القلم، خلينا طلعه.
إيه أنت تقول؟ أنت أنا جاي أشوفه مكسور.
إيه هو المشكلة بالسائل، يعني السائل هو.
أنا جاي أشوفه مكسور، شنو المشكلة بالسائل؟ أنا جاي أشوفه مكسور.
خلينا طلعه من هذا النقطة.
بالمحصلة الحواس نقلت الواقع بأمانة ولا نقلته بأمانة؟ أنتم تقولون أكو واقع اسمه قلم مستقيم ما مكسور. هو بنقلت الحواس اللي بأمانة أو لم تنقله بأمانة؟
نقلته بس.
ما نقلته بأمانة؟ إيه في هذه الحالة ما نقلته بأمانة، بالنتيجة ما نقلته بأمانة. لأنه أما أن يكون القلم غير مكسور هو غير مكسور على كل حال، شو ما خليته غير مكسور، فلا بد أن، فبالنتيجة لا بد الحواس أن تنقل الواقع. أنا ما نقلت الواقع كما هو، بالنتيجة ما نقلت الواقع كما هو، في الواقع القلم غير مكسور المفروض، فلم تنقل الواقع بأمانة. هذا الدليل يمكن أن يلاحظ عليه مجموعة أمور. الأمر الأول اللي هو الملاحظة الأولى أو النقاش الأول، نقاش مبنائي، نقول أول نحن لا نسلم أن كل معارف الإنسان ومدركات الإنسان مرجعها للحس والتجربة، هذا خلاف مبنائي بيننا. نحن نقول أنه توجد معارف ضرورية بديهية عقلية كلية هي الأساس لكل معرفة، ومن دونها تستحيل المعارف، تستحيل معرفة الإنسان. هذا نقاش مبنائي، خلاف مبنائي بيننا وبينه. هذا أمر أول. أمر الثاني، هذا الدليل الذي ساقه بيركلي إذا لاحظناه سوف نجده يناقض مبناه القائم على أساس أن الحس والتجربة هي المصدر الوحيد لمدركات وأفكار الإنسان، وذلك لأن بيركلي ماذا قال؟ قال الحس مشوب بالتناقضات، وأن الحس لا ينقل الواقع كما هو إنما ينقله بشكل متناقض. هذا يعني أن بيركلي استند لاستحالة التناقض، استند لاستحالة التناقض، جعلها شنو؟ جعلها مقدمة في ماذا؟ في هذا الدليل الذي ساقه لبيان ماذا؟ لبيان أن وجود الأشياء إنما وجودها في الإحساسات وليس وجودا منحازا في الواقع الموضوعي. خب استحالة التناقض قاعدة عقلية لو قاعدة تجريبية، مفروض أنها قاعدة عقلية بديهية ضرورية، والمفروض وفق مبناه أنه لا يعترف بذلك، لا يعترف بماذا؟ باستحالة التناقض كقاعدة عقلية بديهية. وحينئذ فإذا كان لا يؤمن باستحالة التناقض، عند ذلك لا يحق له ولا يصح منه أن يقول إن الإدراكات الحسية متناقضة. حتى يصح منه أن يقول إن الإدراكات الحسية متناقضة لابد أن يؤمن في رتبة سابقة باستحالة التناقض، حتى يرتب على ذلك ماذا؟ يرتب على ذلك أن الإدراكات الحسية متناقضة. أما إذا كان لا يؤمن بأن التناقض مستحيل وفق مبناه، وفق مبناه في نظرة المعرفة أن المعارف كلها تجريبية ولا توجد قاعدة عقلية، فحينئذ لا يصح منه ماذا؟ لا يصح منه القول أن الإدراكات الحسية مشحونة بالتناقض، لأنه المفروض لا يؤمن بشيء اسمه استحالة التناقض. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة وهي ملاحظة ذكرها السيد الشهير رحمه الله في فلسفتنا، يقول باركلي في هذا الدليل يوجد لديه خلط بين أمرين، يقول باركلي خلط بين وجودي واقع موضوعي لمدركات وأحاسيس الإنسان من جهة، وبين مطابقتي هذا الواقع لما في الذهن فكأنه افترض أن كل واقع موضوعي أو كل ما في الذهن لابد أن يتطابق دائما مع الواقع الموضوعي، فلأنه وجد أن الإحساسات متناقضة أو قل أن الإحساسات مشوبة وفيها أخطاء، إذن قال لا يوجد واقع موضوعي، لأنه حتى يكون هناك واقع موضوعي لابد أن يتطابق مع الذهن دائما. يقول هذا غير صحيح، تناقض الإحساسات لا يمكن جعله دليلا على عدم وجود واقع موضوعي، إنما غاية ما يدل عليه تناقض الإحساسات وكونها مشوبة بالأخطاء، غاية ما يدل عليه ماذا؟ عدم وجود تكافؤ وعدم وجود توازن بين الواقع الموضوعي وبين إدراك الواقع الموضوعي، ولا يدل على أن الواقع الموضوعي غير موجود. نحن نقول ماذا؟ يوجد واقع موضوعي، ولكن لا نقول أنه دائما وأبدا مدركات الإنسان تتطابق مع الواقع الموضوعي، حتى نجعل ماذا؟ حتى نجعل من الأخطاء والتناقضات في الحواس دليلا على ماذا؟ دليل على عدم وجود الواقع الموضوعي. نقول لا، ما في ملازمة، هذا خلط، فلا بد أن نفرز أو أن نفرزن بين أمرين، بين وجود الواقع الموضوعي من جهة وبين مطابقة الإدراكات لذلك الواقع الموضوعي، فالواقع الموضوعي موجود على كل حال إجمالا موجود، وهذا لا يعني أنه دائما وأبدا لا بد أن يكون ما في الذهن مطابقا للواقع الموضوعي. فإذا ما وجدنا بعض الأخطاء والتناقضات قلنا هذا لا يوجد واقع موضوعي، نقول لا مكوش ملازم، هذا خالد. إذن هذا الدليل الأول الذي ساقه بيركلي ليس ماذا؟ ليس تاما لهذه الملاحظات، هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني فيقول فيه، يقول أولئك الذين يعتقدون أنه يوجد واقع موضوعي وتوجد أشياء خارج الذوات إنما اعتقدوا بذلك نتيجة لتوهمهم وتصورهم أنهم يرتبطون مع ذلك الواقع الموضوعي من خلال الحواس، أنهم يحسون بها، يشعرون بها، يلمسونها، يشعرون بحرارتها، ببرودتها، بحلاوتها، بمرارتها، يتصورون ذلك، فهذا هو الذي جعلهم يعتقدون بوجود أشياء خارج ماذا؟ خارج ذهن الإنسان. ولكن في الحقيقة هذه الإحساسات عبارة عن صور، عبارة عن مفاهيم موجودة في الذهن لا غير، عبارة عن أفكار، عبارة عن صور، وليست هي الواقع الموضوعي. لا تتصورون أنكم ترتبطون مع الواقع الموضوعي مباشرة وتحسون به مباشرة، أنتم تحسون بالصور، أنتم تحسون ماذا؟ بصور في إحساساتكم، ولا لا تتوهموا أنكم ترتبطون مع الواقع الخارجي مباشرة. طبعا باركلي في هذا الدليل يفترض أن وجود الواقع الموضوعي للأشياء متقوم ومشروط ومتوقف بمسألة ماذا؟ بمسألة الاتصال المباشر به، فإذا لم نتصل بالواقع الموضوع وبالأشياء الخارجية اتصالا مباشرا فإنه ذلك ماذا؟ فإن ذلك يشكل دليلا على عدم وجودها. ليش؟ لأن وجودها مشروط بأن نتصل بها اتصالا مباشرا. فإذا لم نتصل بها اتصالا مباشرا وإنما كان اتصالنا مع صور ومع إحساسات فهي غير موجودة. هكذا يفترض. فحيث أن مثل هذا الاتصال الإنسان غير متيسر غير ممكن، الإنسان لا يمكن يتصل بالواقع الموضوع الخارجي اتصال مباشرا، وإنما يتصل مع صور، فهذا يعني لا وجود في الحقيقة إلا لهذه الإحساسات، لهذه الصور، لهذه الانفعالات في الجهاز الحسي عند الإنسان، في الجهاز العصبي عند الإنسان، ماكو شيء اسمه واقع موضوع. هذا هو الدليل الثاني. من هذا الدليل تلزم منه مفاسد، تلزم منه لوازم باطلة النفس بيركلي لا يستطيع أن يلتزم به. هذا الدليل له لوازم ترتب عليه نتائج خطيرة، نفس بيركلي لا يمكن أن يلتزم بها وجدانا. ليش؟ لأن هذا الدليل يؤدي إلى نفي وجود واقع موضوعي خارج ذهن الإنسان مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان ذلك الواقع الموضوعي ذو شعور، سواء كان ذلك الواقع الموضوعي ذي شعور أم كان جمادا، سواء كان إنسان أو جماد لا فرق، كان حيوانا أم كان جمادا لا فرق، لأننا لا نتصل به مباشرة. فإذا لم نتصل به مباشرة فهو ماذا؟ غير موجود مطلقا، سواء كان إنسان أو غير إنسان. وإذا كان كذلك فمع من كان يتحدث باركلي؟ المن كان يكتب كتبه؟ المن كان يلقي محاضرات؟ ها؟ هو يقول أننا لا نستطيع أن ندرك الواقع الخارجي مباشرة، إنما ندرك صور. يعني باركلي لا يدرك ماذا؟ الطلاب الذين يجلسون في محاضرته، لا يستطيع أن يتصل به باتصال مباشر. هو يتصل مع ماذا؟ مع صور موجودة وين؟ في حواسي، في الجهاز الحسي لديه. وكما في الدليل الثاني يؤدي ذلك إلى أنكار ماذا؟ لأنكار وجود واقع موضوعي، لأن الإنسان إنما يعتقد بوجود واقع موضوعي لأنه يعتقد أنه يرتبط به مباشرة. فإذا لم يكن مرتبطا به مباشرة وإنما يرتبط مع صور، إذا لا واقع موضوعي موجود. خب سؤال، أنت لمن كنت تسوي محاضرات؟ طلاب موجودين اللي ما موجودين؟ تقدر تقول ما موجودين؟ يعني أنت مخبل تسوي محاضرات، من تسوي محاضرات؟ المفروض أن بيركلي لا يرتبط مع الطلاب ارتباطا ماذا؟ مباشرا، وفق الدليل الذي ذكره هو لا يرتبط معهم ارتباطا مباشرا، إنما يرتبط مع ماذا؟ يرتبط مع إحساسات، مع انفعالات في الجهاز الحسي لديه. فيلزم كما في الدليل الثاني أن لا يكون موجودين، أن لا يكون الطلاب ماذا؟ موجودين. خب سؤال، لمن كنت تلقي المحاضرات؟ لمن كنت تؤلف وتكتب؟ هذا السلوك منك، إلقاؤك للمحاضرات، كتابتك، حياتك اليومية، تعاملك اليومي يدل لا شعوريا ووجدانا أنك تعترف بوجود واقع موضوعي خلف ذهن الإنسان، حتى لو لم يرتبط به الإنسان إلا من خلال الصور. هذا معناه أنه شعوريا لا يؤمن بهذا الدليل، واقعا عملا لا يؤمن بهذا الدليل. هذا من جهة. من جهة ثانية هذا الدليل به مشكلة أخرى. إذا تتذكرون في بحث مصدر المعرفة قلنا أن الإدراك إما تصور وإما تصديق، وأن التصديق يمتاز عن الإدراك عن التصور في أنه يجعلنا نتصل بالواقع الموضوعي للأشياء، لأنه فيه جزم، فيه جزم، فيه نسبة، فيه حكم، فيه إذعان، فيه تصديق، فيه كشف، بخلاف التصور. فالتصور هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صورة لمعنى من المعاني في ذهن الإنسان. أما التصديق فهو حكم النفس وجزمها بوجود حقيقة من الحقائق وراء التصور خارج الذهن، كما عندما نقول ماذا؟ أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين. شو معنى ذلك؟ عندما نقول أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، يعني أننا نجزم بوجود شيء في الخارج خلف الذهن هو ماذا؟ هو خط مستقيم، وهو عبارة عن ماذا؟ عن أقصر مسافة بين نقطتين. ولذا فالتصديق يختلف عن التصور من جهة أن التصديق فعل النفس الذي يربط بين الصور، هو حكم النفس الذي يربط بين صورتين فهو من أفعال النفس وليس ماذا؟ وليس صورة في الذهن، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن التصديق يمتلك خاصية الكشف عن الواقع وإراءة الواقع خلف ماذا؟ خلف ذهن الإنسان، بخلاف التصور. فالإنسان يتصور أشياء غير موجودة، يمكن يتصور أشياء ماذا؟ غير موجودة، كما في تصوره ماذا مثلا؟ كالعنقاء أو جبل من ذهب أو بحر من زئبق. فهنا الإنسان توفر على تصورات، على مفاهيم لأشياء شبه غير موجودة، بخلاف التصديق. فإن التصديق يكشف عن وجود واقع موضوعي خلف ذهن الإنسان. التصديق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مرآة تري الإنسان الواقع الموضوعي. وهذا معناه أن التصديق والمعرفة التصديقية كفيلة بدحض كلام بيركلي الذي يقول فيه ماذا؟ أننا لا نتصل بالواقع الخارجي مباشرة، فإن النفس وإن كانت لا تتصل بالواقع الخارجي اتصالا مباشريا، إلا أن التصديق الذي تمتلكه النفس يكشف بطبيعته كشفا ذاتيا عن وجود أشياء خارج حدود الإدراك، خارج حدود النفس، هي الواقع الموضوعي. فكأن باركلي في هذا الدليل خلط بين التصور وبين التصديق. ونحن نسلم أن التصديق لا يكشف عن وجود واقع موضوعي، لأنه مجرد صورة ليس فيه جزم، ليس فيه نسبة، ليس فيه إرادة، ليس فيه مرآتية، ليس فيه كشف، نسلم بذلك كله. لكنك تخلط بين التصور والتصديق الذي يربطنا بالواقع الخارجي ويكشف لنا كشفا طبيعيا عن الواقع الخارجي وكشفا ذاتيا ويرينا الواقع، والتصديق وليس هو التصور. فلما هذا الخلط بين التصور وبين ماذا؟ وبين التصديق. فالتصديق هو الذي يمتلك هذه الخصوصية وهذه الامتيازات بخلاف التصور، فالتصور لا يمتلك مثل هذه الخاصية. زين، هنا يوجد إشكال الآن. هذا يعني هذا النقاش الذي تعرض له، الذي ذكر على دليلي باركلي، يثار عليهما ماذا؟ يثار عليهما إشكالان. الإشكال الأول، يقال أنكم قلتم أن التصديق يكشف بطبيعته كشفا ذاتيا عن ماذا؟ عن شيء خارج حدود النفس. خب إذا كانت المعارف لها هذه الخاصية، المعارف التصديقية لها خاصية الكشف الذاتي عن واقع موضوعي خارج ذهن الإنسان كما تقدم في ردكم لدليل بيركلي، فلازم ذلك أن تكون جميع معارف الإنسان وعلوم الإنسان صحيحة ومطابقة للواقع بأنها تكشف بطبيعتها ماذا؟ عن واقع موضوعي. لأنكم قلتم أن هذا الكشف سمة ذاتية، صفة ذاتية للمعارف التصديقية، فيلزم من ذلك أن تكون جميع تصديقات الإنسان شبيهة كاشف عن واقع موضوعي ومطابقة للواقع الموضوعي، وتري الإنسان الواقع الموضوعي كما هو. هذا يمكن التزام به أو ما يمكن التزام به؟ ها؟ هل يمكن القول أن كل تصديقات الإنسان مطابقة للواقع؟ المسلم يصدق، لديه جزم وتصديق أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد. أما المسيحي المعتقد بالتثليث فماذا يجزم ويصدق؟ يجزم ويصدق أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، ولا يصدق به. خب أنتم تقولون التصديق يكشف عن واقع الموضوع كشفا ذاتيا، هذا يعني لازمه أن يكون اعتقاد المسيحي صحيحا ومطابقا للواقع، لأن كشفه ذاتي، لأن تصديقه به كشف ذاتي كما قلتم. وكذلك المسلم كشفه وتصديقه ماذا؟ أيضا كشفه ذاتي، لا بد أن يكون تصديقه مطابقا للواقع، هذا يلزم التناقض. خب الواقع الخارجي، الواقع الخارجي هذا الوجود الموضوعي للإله، لو مركب من ثلاثة لواحد لا يمكن أن يكون كل الاعتقادين ماذا؟ صحيحا ومطابقا للواقع، لأن أنا شك، لا شك لدينا أن كثيرا من معلومات ومعارف الإنسان وأحكامه خاطئة وليست مطابقة للواقع ولا تكشف عن الواقع. وحينئذ نبقى بين خيارين، إما أننا نتنازل عن صفة الكشف الذاتي للتصديقات، وحينئذ نقع وين؟ نقع في السفسطة، علومنا تكون عبارة عن أوهام، عبارة عن جهل مركب، أن البشرية تسبح في جهل مركب. وإما لا نلتزم بهذا اللازم، وهذا اللازم هم ممكن التزام به، أن كل تصديقات الإنسان مطابقة للواقع. فكيف تدفعون هذا الإشكال؟ ونقول في مقام الجواب، نقول في مقام الجواب، نقول إن الكشف الذاتي الذي تقدم الحديث عنه في جواب الدليل الثاني لبيركلي شنو معناه؟ معناه أن الإدراك، أن العلم كالمرآة يرينا متعلقه ثابتا في الواقع الموضوعي خارج ذهن الإنسان، فهذه الإراءة هي الكشف الذاتي للعلم وللإدراك. هذا معناه، معنى الإراءة أنها أن العلم يكشف عن وجود شيء خارج ذهن الإنسان، يكشف أن متعلقه ليس موجودا في ذهن الإنسان وإنما خارج ذهن الإنسان. هذا ما يعطينا العلم. أما أن ذلك المتعلق موجود حقا وواقعا، وأن ما عند الإنسان مطابق حذو القذة بالقذة لذلك الواقع، فهذا ما لا ندعي، لا نقوله. هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على إجراء براهين منطقية وإدخال القواعد البديهية والاستدلال المنطقي، لا نتوصل إلى ذلك. إذن هنالك فرق بين أن يكون الشيء ثابتا في الواقع وبين كون الشيء مرئيا في الواقع. الذي نقوله في الكشف الذاتي أن الشيء شبيه، ها؟ ثابت، ثابت له مرئي، ها؟ أن الشيء مرئي في الواقع وليس ثابتا في الواقع. وبعبارة ثانية، بعبارة أوضح، ها، أن الإنسان بطبيعته بتركيبته التي وجد عليها يخرج من التصورات ومن الأفكار إلى الواقع الموضوعي من خلال العلم، فالعلم يخرجه من الذاتية إلى الموضوعية، أن العلم ماذا؟ كالمرآة يكشف عن وجود واقع خارج إطار الذات، خارج إطار النفس، سواء كان هذا العلم صحيحا ومصيبا ومطابقا للواقع أم كان مخطئا، فالعلم كاشف على كل حال، سواء كان كشفه صحيحا أو كان كشفه ماذا؟ أو كان كشفه خاطئا. الذي تصوره المستشكي تصور أننا نقول أن العلم كشفه دائما مصيبا ومطابقا للواقع، هذا لا نقوله. الإنسان عندما يرى شبحا من بعيد، يرى شبح يتصوره ماذا مثلا؟ يتصوره إنسانا، يتصوره زيد. هنا هذا المعرفة التي عند الإنسان ماذا؟ أردته ماذا؟ أردته شيئا في الواقع وهو ذلك الشبح وكونه زيدا، فلما اقترب منه ظهر ماذا؟ ظهر أنه عمرو، ظهر أنه حيوان. فعلمه شبيه أراه وجود ماذا؟ وجود واقع موضوعي، وجود شيء خارج ذهنه، وليس معنى ذلك أن علمه مطابق للواقع وأن ما رآه ثابتا في الواقع كما هو. فرق بين الأمرين. هذا نأخذ بعدكم في الدقائق حتى نختم البحث البيركلي. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني الذي يذكر هنا يقول بناء على الإشكال الأول، بناء على جوابكم على الإشكال الأول، أن المعارف الإنسانية التصديقية إذا كانت تخطئ في بعض الأحيان كما ذكرتم في جواب الإشكال الأول، وأن كشفها الذاتي لا يعصمها عن الخطأ، فمن الممكن حينئذ أن تكون جميع معارف الإنسان التصديقية خاطئة. ممكن. أنتم اعترفتم ماذا؟ قلتم أن الكشف الذاتي ليس دائما يعصمها عن الخطأ، وهذا يعني أنه من الممكن أن تكون جميع معارف الإنسان خاطئة وليست مطابقة للواقع، وحينئذ كيف يمكننا الاعتماد على صفة الكشف الذاتي للعلم إذا لم تعصمنا من الخطأ دائما ولم تبين لنا مواد الصح والخطأ؟ والجواب، والجواب يقول إن الذي يدفع هذا الاحتمال، يدفع هذا الإشكال، هو ما قرره المذهب العقلي. المذهب العقلي هنا يتكئ، يجلس مسترخيا ويضع رجلا على رجل ويقول أنا الوحيد الذي أستطيع الإجابة على هذا الإشكال، وأنتم أيها التجريبيون أيها الماديون تعجزون عن إجابة هذا الإشكال، أنا الوحيد الذي أستطيع أن أجيب عن هذا الإشكال، أجلس مسترخيا وأضع رجلا على رجل وأجيبكم عن هذا الإشكال. من خلال ماذا؟ لأني أؤمن بوجود معارف عقلية ضرورية بديهية شبيهة مضمونة الصحة، لا يقع فيها الخطأ مطلقا، هي ماذا؟ هي الميزان وهي المقياس لكل معارف الإنسان الأخرى. فكل معارف الإنسان الأخرى مستنتجة من القضايا البديهية الضرورية، وكلما اقترب وكلما كان استدلال الإنساني واستنتاج الإنساني مترتبا وقائما على القضايا الضرورية البديهية وعلى أساس المنهج المنطقي كان إدراكه صحيحا ومطابقا للواقع. ولذا كما تقدم سابقا المذهب العقلي يقسم معارف الإنسان إلى معارف ضرورية مضمونة الصحة والصدق وهي القاعدة الرئيسية لكل تفكير بشري، وإلى ماذا؟ وإلى معارف ثانوية مستنتجة من القضايا البديهية الضرورية. هذا تمام الكلام في نظرية بيركلي والجواب عنها وتسجيل الملاحظات عليها. نظرية ديفيد هيوم يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.